في بحر الخطر.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وهولندا يؤكدان في اتصال هاتفي على تطوير العلاقات بين البلدين. استشهاد شاب فلسطيني بالداخل المحتل بعد تنفيذه عملية دعس أسفرت عن إصابة شرطيين صهيونيا. صنعاء ترفض الهدنة مع قوى العدوان دون الاستجابة لمطالب اليمنيين المحقة والعادلة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي فوبكي هوكسترا ووجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والدولي. وأشار أمير عبد اللهيان إلى تاريخ العلاقات بين إيران وهولندا الممتد إلى نحو 400 عام، وأكد استعداد إيران لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات أكثر من ذي قبل. بدوره أشار وزير خارجية هولندا إلى السياق التاريخي للعلاقات بين البلدين، وأكد على جهود هذا البلد لمواصلة المحادثات الثنائية حول القضايا السياسية والقنصلية، وأعلن استعداده لإجراء المشاورات السياسية الثنائية. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي فدوي بأن الأعداء لا يجرؤون على المواجهة العسكرية مع إيران، لذا لجأ إلى الحرب الاقتصادية والثقافية وغيرها. وقال العميد فدوي على مدار تاريخ الثورة الإسلامية حاول العدو مهاجمة الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات، ومن الأمثلة الواضحة الحرب التي فرضها النظام الصدامي البائد على الجمهورية الإسلامية في الثمانينات من القرن المنصرم. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلق شرطة الاحتلال الصهيوني النار عليه في مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي في الداخل المحتل، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار ودعس مزدوجة ضد جنودها. وفي السياق ذاته قال بيان للشرطة الصهيونية أن 2 من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة جراء تعرضهما لعملية إطلاق نار ودعس في المدينة، ونقلا إلى مستشفى قرب مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، مؤكدة أن منفذ الهجوم قد قتل. وأضاف البيان أنه عثر على قطعة سلاح داخل المركبة التي استخدمت في الهجوم، وزجاجات حارقة وذخيرة في أحد المباني القريبة من مكان وقوع الحدث خلال عمليات التمشيط والبحث عن مشتبه بهم آخرين. اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين بمناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة العشرات. وقمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان لأهالي بلدة بيتا بقنابل الغاز في اشتباكات وقعت بعد الانتهاء من صلاة الجمعة عند جبل صبيح، كما شهدت قريتا بيت دجن وأسرين مواجهات مماثلة. رشق الأهالي خلالها مركبات الصهاينة بالحجارة في حين داهمت قوات الاحتلال برفقة قطعان المستوطنين بلدة قريوت جنوب نابلس وقاموا بأداء طقوس تلمودية. وفي قلقيلية فرق الصهاينة بالقوة فعالية بلدة كفر قدوم السلمية الرافضة للوجود الصهيوني بعد أداء صلاة الجمعة. أفادت مصادر أمنية عراقية باستشهاد وإصابة 5 جنود بانفجار عبة ناسفة في كركوك، ونقلت المصادر أن عبة ناسفة استهدفت عناصر الجيش ضمن منطقة الزاب الأسفل بالقرب من الحويجة في كركوك، مما أسفر عن استشهاد 3 جنود وإصابة 2 بجروح. على صعيد آخر، أصدر القضاء العراقي حكم الإعدام على ما يسمى بأمير القوى الضاربة بداعش، والذي اعتقله الحشد الشعبي في وقت سابق. وأكدت مديرية التحقيقات في الحشد الشعبي أنه تم الحكم بالإعدام بحق المجرم المسؤول عن قتل أكثر من 600 شهيد من شهداء سبايكر. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت القوات الأمريكية في العراق مقتل جندي أمريكي دون تفاصيل مقتله الذي أعلنت أنه حدث قبل 4 أيام في حادث غير قتالي، مضيفة أن الجندي الأمريكي القتيل كان يعمل في عمليات الدعم المتأصل، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية شرعت بالتحقيق بالحادث. إلى ذلك استهدفت العصابات الإرهابية إحدى نقاط السيطرة الرسمية داخل مدينة كركوك، وأدى التعرض لإصابة ضابط برتبة نقيب ومنتسب لشرطة كركوك وحالتهم الصحية مستقرة. واتهم حاتم الطائي الأمين العام للمجلس العربي الموحد في كركوك بعض الجهات بتفعيل الخلايا النائمة للإرهاب، مؤكدا أنه يرفض تدخل أي قوات غير الاتحادية في ملف المحافظة الأمني. وكانت الحكومة العراقية حددت مسؤولية قوات الأمن الاتحادية في الحفاظ على أمن المحافظة، وكانت برقية خاصة من قيادة الشرطة الاتحادية حذرت من تعرض داعشي على القوات الأمنية في كركوك. إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية مداهمة وكر ونفق بطول 100 متر وضبط أحدة ومواد متفجرة ومواد لوجستية مختلفة لعصابات داعش الإرهابية في جزيرة البعاج بمحافظة الموصل. على صعيد آخر، ولمعالجة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العراقية وحلا للمشاكل الاقتصادية، قرر مصرف الرافدين المباشرة ببيع الدولار للمواطنين لأغراض السفر بسعر 1465 دينارا لكل دولار بدءا من يوم غد السبت، على أن لا تزيد الكمية عن 10,000 دولار. وكان رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أكد أن اقتصاد العراق قوي وأن ارتفاع أسعار الدولار قضية مؤقتة. على صعيد ثاني، أكدت عضو تحالف الفتح عباس الشبكي أن الحشد الشعبي باق في محافظة نينوى ولن ينسحب منها، لافتا إلى أن وجود الحشد يشكل ضمانة أمنية للمحافظة ضد المخططات التركية والإرهابية. وقال الشبكي إن القوات الأمنية وخصوصا الحشد الشعبي تمكن من فرض السيطرة على الكثير من المناطق الحدودية في نينوى بعدما دحر الإرهاب وحقق النصر وأحبط مخطط السيطرة على المدينة في الفترة الماضية. وانتقد الشبكي المسؤولين السابقين في المحافظة الذين كانوا وراء تمركز القوات التركية في معسكر زليكان، مؤكدا أن وجود الحشد أحبط المخططات ضد نينوى. بوجود المخططات الخارجية التي تستهدف العراق وأمنه، يبقى الحشد الشعبي ضمانة لأمن العراقيين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط خلال لقائه وفدا من سلطنة عمان أنه لا يمكن أن تكون هناك هدنة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة. وقال المشاط أنه لا هدنة دون الاستجابة لمطالب الشعب اليمني، والتي تتمثل في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن وفتح جميع المطارات والموانئ. وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن على رغبة صنعاء في السلام العادل والمشرف الذي يحقق الاستقرار والرخاء لأبناء اليمن والمنطقة بصورة عامة. للمزيد حول رد صنعاء بشأن تمديد للهدنة عبر الوساطة العمانية نستمع إلى هذا التقرير.
لا هدنة دون الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة، والتي تتمثل في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن وفتح جميع المطارات والموانئ، شرط أكد عليه رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط في مقابل أي تمديد للهدنة يمكن التوصل إليها عبر الوساطة العمانية. لكنه شدد أيضا على رغبة صنعاء في السلام العادل والمشرف الذي يحقق الاستقرار والرخاء لأبناء اليمن والمنطقة بصورة عامة. المشاط وخلال استقباله الوفد العماني في العاصمة اليمنية صنعاء حذر من أن صبر الشعب اليمني ليس إلى ما لا نهاية، وأنه قد يضطر لاتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على مصالحه والتي تتمثل في حماية ثرواته النفطية والغازية، مؤكدا أنه لا مجال للتراجع عن هذه الثوابت. الوفد العماني الذي وصل إلى صنعاء عبر مطارها جاء لبحث آخر المستجدات والتطورات مع الجانب اليمني في صنعاء ونقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية. رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام قال إن تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن. المفاوضات التي تجري في سلطنة عمان وصلت إلى طريق مسدود وفق مصادر يمنية اليمنية، حيث رفضت دول تحالف العدوان تنفيذ الوعود التي كانت تبنتها، ما أدى إلى تصعيد المجلس السياسي الأعلى، حيث أعلن رفضه استمرار ما أسماه حالة لا سلمي ولا حرب.
وجهت قيادات المعارضة البحرينية المعتقلون في سجن جو المركزي رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتدخل والتحرك العاجل لإنقاذ حياة زعيم حركة الحريات والديمقراطية الأستاذ حسن مشامع والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس. وقالت قيادات المعارضة البحرينية في الرسالة أن سجناء الرأي في البحرين يتعرضون لسياسات ممنهجة تستهدف حياتهم بالإهمال الصحي الممنهج. وأشارت الرسالة إلى أن السجناء السياسيين باتوا يواجهون معاناة مستمرة تبدأ من لحظة الاعتقال عبر سوء المعاملة والتعذيب النفسي والجسدي، وتتواصل مع تدني الرعاية الصحية والإهمال الطبي. حمل العام 2022 في لبنان العديد من المحطات، كان أبرزها إجراء انتخابات نيابية وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون، فيما بقي الملف الاقتصادي يشكل التحدي الأبرز للحكومة اللبنانية، والتي بدورها تحولت إلى تصريف أعمال، هذا في الوقت الذي أخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد بعد 10 جلسات بسبب عدم التوافق وغياب الحوار الوطني. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
شهد العام 2022 العديد من المحطات السياسية والسيادية في ظل استمرار المراوحة في أزمته المالية والاقتصادية. أبرز المحطات كانت في إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أيار مايو المنصرم، والتي أعادت تشكيل المجلس النيابي بكتل اختلفت نسبيا عن البرلمان السابق مع دخول ما يسمى نواب التغيير الندوة البرلمانية واحتفاظ الثنائي الوطني الشيعي بكامل مقاعده. وفي الاستحقاقات السيادية تمكن لبنان هذا العام من تثبيت حقوقه في ثرواته البحرية بعد مد وجزر في المفاوضات غير المباشرة وتبادل الوثائق والرسائل بين بيروت والوسيط الأمريكي، كادت تطيح الإنجاز التاريخي لولا تدخل المقاومة ووضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله النقاط على الحروف من خلال معادلة الردع والقوة التي دعمت الموقف الرسمي اللبناني. كما شهد هذا العام انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون وخروجه في 31 من شهر تشرين الأول أكتوبر من قصر بعبدة، من دون أن يتمكن لبنان حتى اللحظة من انتخاب رئيس جديد للبلاد بفعل التباينات السياسية حول شخصية وطنية جامعة. هذا بالإضافة إلى استمرار أزمة تشكيل حكومة جديدة ليستمر الفراغ بحكومة تصريف أعمال غير قادرة بموجب الدستور على تحمل كامل مسؤولياتها. إلى ذلك استمرت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان لتشكل أكبر تحد للمسؤولين في ظل استمرار العقوبات الأمريكية الجائرة ونكثهم بالوعد الذي قطعته الإدارة الأمريكية بإمداد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية، فضلا عن منعه من الاستفادة من أي مساعدات وهبات، وخاصة في ملف الطاقة، ولا سيما بعد عرقلتها للهبة الإيرانية ما ضاعف من تعميق معاناة اللبنانيين. خطة الحكومة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة بقيت من دون تنفيذ لتنعكس هذه القضية على المودعين الذين أخذوا مبادرة استرجاع حقوقهم بمسارعة البعض إلى اقتحام العديد من المصارف بهدف استرداد ودائعهم، في وقت بلغ التضخم المالي ذروته بموازاة انهيار العملة الوطنية بشكل غير مسبوق مقابل الدولار الأمريكي. أما أمنيا فقد شكل تقرير الأجهزة الأمنية المختصة حول كشف وتوقيف العشرات من شبكات الإرهاب والتعامل مع العدو الإسرائيلي خطوة متقدمة في تحصين الساحة الداخلية.
أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق نار وقع وسط العاصمة باريس. مصدر حكومي مسؤول أكد أن الحدث جرى أمام مركز أحمد كاي الثقافي في شارع دانجين بالمدينة، في حين نجحت السلطات بتوقيف منفذ الهجوم. وبحسب الشرطة فإن المشتبه به هو مواطن فرنسي في 70 من عمره وله سوابق في محاولات قتل. هذا ولم تعرف بعد خلفيات الجريمة أو دوافعها، كما لم يتم الإعلان عن أسماء الضحايا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وهولندا يؤكدان في اتصال هاتفي على تطوير العلاقات بين البلدين. استشهاد شاب فلسطيني بالداخل المحتل بعد تنفيذه عملية دعس أسفرت عن إصابة شرطيين صهيونيين. صنعاء ترفض الهدنة مع قوى العدوان دون الاستجابة لمطالب اليمنيين المحقة والعادلة. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام، مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، يسرنا أن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية من خلال برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع.
سيداتي أنساتي سادتي، تعد إيران من أقطاب إنتاج المنظفات والمواد الصحية في المنطقة، حيث تعتبر المنتجات من المواد المطهرة والصحية ومستحضرات التجميل من الصادرات غير النفطية في إيران. وكما نعلم فإن الصناعات الدوائية والصحية هي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية في العالم، وتعتبر مع الصناعات العسكرية من الصناعات البالغة الأهمية والحيوية في العالم. وتعد صناعة المنتجات المنظفة والصحية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية والمختبرية من الصناعات المهمة في المجال الصحي.
نعم، ونظرا إلى أن الصحة وسلامهما في عالم اليوم من العوامل الفائقة الأهمية للبلدان من أجل تحقيق التنمية، فإن دور المنظفات والمطهرات في حياة الناس ورفع مستوى الرفاهية والسلامة تتضح أهميته أكثر من ذي قبل. والمراد من المنظفات والمطهرات المواد التي تزيل الذرات الدهنية والأوساخ من الأجسام مثل الملابس والجسم، ويمكن تقسيم المنظفات والمطهرات إلى قسمين، الصابونية وغير الصابونية. المواد الصابونية هي مواد قديمة يعود استخدامها إلى عصر الفراعنة، والمنظفات غير الصابونية أو الصناعية هي المواد التي دخلت حياة الناس خلال القرون الأخيرة.
وفي خلال القرون الأخيرة وتزامنا مع التطور المتزايد للعلم وانتشار الصناعة في بلدان العالم، طرأ التطور على صناعة الصابون، وأدى إنتاج الصابون بمقادير كبيرة إلى إخراجه من مجرد كونه سلعة كمالية ومرتفعة الثمن، ليصبح واحدة من المواد الضرورية للصحة الفردية وجزءا من مستلزمات الحياة اليومية للناس. ومع دخول المنظفات المنتجة طبق الطريقة الاصطناعية، دخلت أنواع المطهرات والمنظفات سوق الاستهلاك بماركات مختلفة، بحيث أن الصابون أصبح يستخدم اليوم على مستوى محدود للصحة الفردية وعلى مستوى أقل بكثير للصحة المنزلية.
نعم، وفي الوقت الحاضر تبلغ نسبة المطهرات والمنظفات المستهلكة في بعض البلدان أكثر من 80%، وتنتج هذه المواد لأسباب خاصة، والبعض منها يستخدم في تنظيف السطوح والمستلزمات الموجودة في البيت مثل منظفات الزجاج ومساحيق الغسيل وسائل غسيل الصحون وغيرها، ولكن الكثير منها يستخدم للاستخدامات الفردية مثل أنواع الشامبو ومعجين الأسنان والكريمات وما إلى ذلك. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتستمعون لبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم إنتاج المنظفات والمواد الصحية.
مستمعينا الأفاضل، تعد إيران من الأقطاب الصناعية المنتجة للمنظفات والمواد الصحية في المنطقة، وتنشط في إيران المئات من الوحدات الصغيرة والكبيرة لإنتاج تلك المواد، كما توجد العشرات من الوحدات الصغيرة والكبيرة التي تتولى إنتاج المواد الأولية لهذه الصناعات. ومن بين الوحدات المنتجة لهذه المواد المصانع المنتجة لمسحوق الغسيل، وتعتبر في الحقيقة الوحدات الرئيسة لهذه الصناعة. وبفضل وجود المصادر الهيدروكربونية أي النفط الخام والغاز الوفيرة في إيران، فإنها تتمتع بالميزة الرئيسة المتمثلة في الإنتاج في مجال الصناعات المختلفة ومنها المنظفات والمواد الصحية. وهذه الميزة مستمعين الأفاضل تمثل محيطا مناسبا لنشاط الشركات التكنولوجية والعلمية.
نعم، وقد نجحت بعض الشركات العلمية في حدائق العلم والتكنولوجيا في البلاد في أن تحقق نجاحات لافتة في إنتاج المنظفات من خلال توظيف العلم وتقنية النانو. وكما نعلم فإن استخدام تقنية النانو يتم بطريقتين، حيث يمكن من خلال الأولى إنتاج بضائع تقوم على تقنية النانو، أو يمكن تطوير جودة البضائع المنتجة وكفاءتها عبر توظيف هذه التقنية. واكتشف الباحثون في مجال النانو إمكانية استخدام الأمولوشيونات النانوية كمواد منظفة.
نعم أعزائي الكرام، وقد تم في السنوات الأخيرة إنتاج ملايين الأطنان في إيران من المنظفات والمواد الصحية، سواء المواد الأولية أم المنتجات النهائية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن معدل الاستهلاك الفردي لكل إيراني في قطاع المنظفات أقل من المعدل العالمي، فإن 98% من الحاجة الداخلية للبلد إلى أنواع مساحيق الغسيل يتم إنتاجها واستهلاكها في السوق الداخلية. كما أنه تم في السنوات الأخيرة نظرا إلى الطاقة الإنتاجية الإسمية والقدرة الإنتاجية للبلاد في مجال الصناعات المتعلقة بالصحة تصدير بعض المنتجات من المواد المنظفة والصحية إلى البلدان المجاورة المختلفة مثل العراق وأفغانستان وباكستان وبلدان آسيا الوسطى وكذلك بلدان منطقة الخليج الفارسي.
وتمكن الإشارة في هذا المجال إلى صادرات أنواع مساحيق الغسيل والمواد المعقمة وأنواع الشامبو والسوائل المنظفة والمواد الصحية المستخدمة في المنازل، وكذلك أنواع المنتجات الصحية مثل الكريمات المضادة للشمس والمحافظة على البشرة والمعطرات ومعجين الأسنان، وكذلك المنتجات السلولوزية.
أيها الأخوة والأخوات، تتمتع الشركات الإيرانية النشطة في مجال المنتجات المنظفة والصحية ومستحضرات التجميل، ومن خلال توظيف الأخصائيين والخبراء واستخدام التقنيات الحديثة والمكائن والآلات المجهزة لإنتاج بضائعها، تتمتع بالقدرة على الحضور وبشكل واسع في أسواق البلدان المجاورة لها البالغة 250 مليونا في ذات الوقت الذي تستطيع فيه تأمين حاجة السوق الداخلية البالغة 70 مليونا.
نعم، وقد بلغت قيمة صادرات المواد المنظفة في العام 2020 230 مليون دولار، في حين أن الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة تعادل ضعفي إنتاجها الحالي. وقد بلغ مستوى إنتاج أنواع مساحيق الغسيل في الأشهر الأولى من العام الجاري 224 ألف طن، فيما بلغ حجم الصادرات منها في الفترة ذاتها 70 ألف طن بقيمة 35 إلى 40 مليون دولار. حيث تشير الإحصائيات في هذا المجال إلى أن العراق وبلدان آسيا الوسطى والبلدان العربية في منطقة الخليج الفارسي استأثرت بالنسبة الأكبر من الصادرات في النصف الأول من العام الجاري.
هذا وكان مجموع إنتاج أنواع مساحيق الغسيل والمنتجات الصحية عموما قد بلغ في العام 2021 مليوني طن، وإنما يقرب من 98% من حاجة السوق الداخلية إلى أنواع مساحيق الغسيل و 85% من الصابون وأنواع سوائل غسيل الصحون والصابون السائل تم تأمينها من قبل المنتجين الداخليين.
وبلغت قيمة صادرات أنواع مساحيق الغسيل والمنتجات الصحية في إيران في العام الحالي 150 حتى 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع حجم صادرات مساحيق الغسيل حتى نهاية العام الجاري من 110 ألف طن في السنة الماضية إلى 140 ألف طن حتى نهاية العام الحالي. وفي حالة زوال العقبات المحلية التي تقف في طريق صناعة المواد الصحية في إيران بسبب العقوبات الاقتصادية، فإن من المتوقع أن يبلغ حجم صادرات هذه المواد مستوى مليار دولار.
أعزائي المستمعين، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الإنتاج الإيراني والمحاور المعتمدة في تنميته، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم لنا، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم عند منتجات أخرى، تقبلوا تحياتنا وإلى الملتقى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
يا ربي شفاعة من رسولي فكلهم شفعائي، وارزقني يا ربي شفاعة من هم أهل الرسول فكلهم شفعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، تحايانا القلبية وأمانينا الطيبة نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى في عالم التقنيات الحديثة للاتصالات وتأثيراتها على حياة الإنسان المعاصر، حيث سنواصل في هذه الحلقة حديثنا عن الشبكات الاجتماعية في جانبيها الإيجابي والسلبي. تابعونا، مشكورين. مستمعينا الأفاضل، إن إلغاء الحدود الجغرافية والسياسية في الشبكات الاجتماعية هو من الاستخدامات الإيجابية الأخرى للعالم الافتراضي، فبإمكان مواطني البلدان المختلفة عبر الحضور في العالم الافتراضي أن يشركوا الآخرين في معتقداتهم وآرائهم ومعلوماتهم، وبإمكان المستخدم في هذا العالم أن يعمد دون شعور بأي قلق إلى طرح وجهات نظره وقضاياه الفكرية، وأن يتحدث بسهولة لأصدقائه في الإنترنت عن المشاكل التي لا يمكنه مناقشتها مع أسرته والمشرفين على تربيته وتعليمه. وضمن نطاق أوسع، فإن بإمكان مستخدمي الشبكات الاجتماعية أن يتبادلوا الآراء بشأن السياسات السائدة في بلدانهم. وعلى سبيل المثال، فإن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مستوى المشاركة في الصحوات الإسلامية الأخيرة التي حدثت في البلدان العربية المشاركة الواسعة في العالم الافتراضي ومطالب المستخدمين المتمثلة في محاربة الحكومات الدكتاتورية الحاكمة آنذاك. ففي هذه الشبكات يتم تشجيع المستخدمين بشكل مباشر أو غير مباشر على المشاركة في النشاطات الاجتماعية والمدنية والرياضية والمجالات الأخرى. ويبلغ تأثير العالم الافتراضي على مستوى المشاركة في المجتمعات المختلفة وكيفيتها حدا، بحيث تم مؤخرا افتتاح عدد لافت للنظر من الشبكات الاجتماعية بهدف توسيع المشاركة الاجتماعية للمواطنين في المجالات المختلفة. وتمكن ملاحظة قسم من هذه الحقيقة في استخدام هذه الشبكات لاجتذاب مشاركة الشرائح المختلفة لدعم البيئة والدفاع عنها. ويعتبر بث الوعي من الاستخدامات الإيجابية الأخرى للعالم الافتراضي، وإذا ما كان هذا الدور مقتصرا حتى السنوات الأخيرة على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ولكن الشبكات الاجتماعية بإمكانها وبفضل قابليات العرض العديدة التي تتمتع بها أن تؤدي دورا فاعلا في توعية المجتمع. والمستخدمون في هذا العالم الجديد لهم هم أنفسهم دور فاعل
العمل في إنتاج الأخبار ونشرها، فضلا عن حصولهم على الأخبار دونما رقابة عليها. ورغم أن انعدام الرقابة في الشبكات الاجتماعية يؤدي إلى أن تزداد إمكانية نشر المعلومات المغلوطة فيها أكثر من الجيل الماضي، ولكن هذه الظاهرة نفسها يمكن أن تكون ميزة بحد ذاتها. فالمتلقي الواعي الذكي في القرن العشرين يعلم أن من غير الصحيح أن يثق بكل ما ينتج وينشر في الشبكات، ولذلك فإنه يسعى من خلال الحصول على الأخبار الأخرى لأن يعمد بشكل ما إلى تحليل الأخبار المختلفة والمتناقضة أحيانا التي تنشر في هذه المواقع، وهو ما يهيئ القدرة على نقد القضايا الاجتماعية والنظرة المعمقة إليها. وهذه الأدوات الجديدة لإيصال المعلومات تتيح للمتلقين الابتعاد عن التقليد الأعمى وأن يتحلوا بالروح النقدية على المدى البعيد. ومن المزايا الأخرى للشبكات الاجتماعية أن العلاقات بين الأشخاص فيها غير محدودة ومتزامنة في معظم الأحيان، بمعنى أن كل شخص بإمكانه من خلال الحضور في هذه الشبكات أن يقيم العلاقات مع العديد من الأشخاص. مستمعينا الأحبة، تعتبر الشبكات الاجتماعية من المصادر المهمة للدخل عن طريق الإعلانات والدعايات التجارية، ذلك لأن مستخدمي الشبكات الاجتماعية يتحدثون في الصفحات ذات العلاقة عن اهتماماتهم، وهو ما يتيح لشركات الإعلان إرسال الإعلانات لهم على أساس تلك الاهتمامات. وفضلا عن الدعايات التجارية، فإن البعد المتمثل في الترويج للقيم الأخلاقية والإنسانية هو من الجوانب الإعلامية الأخرى للمساحات الافتراضية، بمعنى أن توفير مساحات عالمية للدعوة إلى القيم الدينية والعقيدية والإنسانية والأخلاقية هي من القابليات المهمة للشبكات الاجتماعية، والتي لم تحظى بعد بالاهتمام الكافي. والكثير من مستخدمي الشبكات الاجتماعية هم من الأشخاص الذين يرحبون بتلك النشاطات في حالة الترويج الصحيح للقيم الأخلاقية والإنسانية التي يتأثرون بها إيجابية. وبناء على ذلك، فإن الشبكات الافتراضية تتمتع بالعديد من القابليات التي يمكن من خلالها نشر المضامين والمفاهيم الدينية والتعاليم الأخلاقية. إن تقسيم أدوار الشبكات الاجتماعية بين الموظفين في محيط العمل له دور مؤثر في رفع مستوى استخدامهم، ومن خلال استخدام هذه الأدوات الجديدة فإن الموظفين سوف لا يتواصلون مع بعضهم البعض بشكل أفضل وأسهل وحسب، بل وإن التعاون الجماعي بينهم سيزداد بشكل أكثر تأثيرا. وهذه الأجواء تؤدي إلى رفع مستوى سرعة التعاون بين الموظفين والإسراع في حل القضايا. وقد أظهرت الدراسات والبحوث في هذا المجال أن تحسين عملية الوصول إلى المعلومات الداخلية والاستفادة من تجارب الموظفين الأخرى وتشجيع موظفي الشركات، كل ذلك يشجعهم على استخدام هذه الأدوات الحديثة. وفضلا عن ذلك، فإن الكثير من الشركات تتواصل مع مستخدميها وزبائنها الآخرين وكذلك الشركات الأخرى من خلال إنشاء الحسابات والدخول في عضويتها ليتابعوا بذلك شؤونهم التجارية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، إن الإنجازات البشرية والتقنيات الحديثة تعمل على تأمين رفاهية البشر وراحتهم، واستطاعت حتى اليوم أن تلعب دورا بارزا في حياة الإنسان وتسهيل أموره وأعماله. وقد أحدث كل ذلك تحولا كبيرا في حياة الإنسان المعاصر، بحيث إن دور المواقع الإلكترونية نفسها ضعف قياسا إلى الماضي غير البعيد، وذلك على أثر اتساع الشبكات الاجتماعية. والسبب في ذلك تفاعلية الاتصالات بين أفراد البشرية وإمكانيتها في كل منطقة من العالم. وفي الحقيقة فإن الأجيال الجديدة للويب أضفت شكلا جديدا على العلاقات الإنسانية، وسهلت إلى حد كبير من تواصل الناس مع بعضهم البعض. وبالطبع فإن الجدير بالذكر أن هذه الإبداعات والاختراعات رغم أنها وفرت الكثير من الفوائد للبشرية، ولكنها استتبعت دوما بعض المضار، وينبغي عدم الانبهار بها بشكل أعمى. ورغم الفوائد الغزيرة لهذه الشبكات، ولكنها تعمل بشكل من الأشكال على تغيير ثقافة شعوب العالم وأذواقهم باتجاه ثقافات بلدانها المنتجة، وتتحدى معتقدات المجتمعات التقليدية وثقافاتها، بل إنها تستهين في بعض الأحيان بالقيم الدينية والإنسانية وتخل بأمنهم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في الحلقة القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة سنواصل بإذن الله استعراض المخاطر والسلبيات التي من شأن الشبكات الاجتماعية أن تتسبب بها للمجتمعات المعاصرة ونمط حياتها. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى الملتقى.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الحلقة سنبدأ الحديث عن أحد الانفعالات الداخلية عند الإنسان أو ما يسمى بالغضب، ويأتي هذا الحديث متابعة للعديد من الأحاديث السابقة حول الصحة النفسية، حيث تناولنا فيما تناولنا بعض الحالات التي تؤثر على الصحة النفسية مثل اليأس والقلق والاضطراب وما إلى ذلك. وحديثنا حول الغضب سنبدأه بعد قليل.
أيها الأخوة والأخوات، لابد من القول أولا إن الانفعالات النفسية في حد ذاتها هي من بين النعم الإلهية التي أودعها الله سبحانه وتعالى النفس البشرية، حتى إن حياة الإنسان من دون هذه الانفعالات تكون عديمة المعنى. لكن ما ينبغي أن نؤكده هنا هو أن السلامة النفسية والعقلية للإنسان ترتبط إلى حد كبير بسلامة انفعالاته وعواطفه، وليس من أدنى حاجة إلى بيان هذه النقطة، وهي أن الإنسان يتمكن عبر الانفعالات من نقل أحاسيسه وحاجاته وتمنياته إلى الآخرين، على أن الكثير من الأدلة تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن الأشخاص الذين يسيطرون على أحاسيسهم وفي ذات الوقت يتفهمون مشاعر الآخرين يكونون أكثر موفقية من غيرهم في علاقاتهم الشخصية والأسرية، لا بل حتى في ارتباطاتهم السياسية والاجتماعية.
مستمعينا الكرام، ولنعود إلى الغضب. لابد من القول هنا إننا جميعا قد جربنا الغضب أو مررنا بمثل هذه الحالة، مع تفاوت في شدة الغضب وحدته ما بين إنسان وآخر. إن الغضب يكون كمخزن بارود سرعان ما ينفجر بقدحة نار أو شرارة صغيرة، ويشبهه البعض بالسيل الجارف الذي إذا ما مر بمكان ما أخذ معه ما أخذ فلا يبقي على شيء. الغضب يدمر العلاقات الاجتماعية والأسرية ويحولها إلى ركام من التوترات، بيد أن سيل الغضب الجارف من الممكن إيقافه عند حده، فإذا كان السد يقف مانعا دون السيل والفيضان، فإن الصبر والفكر الثاقب والتفكر في عاقبة الأمور من شأنها أن تسيطر على الغضب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ما زلتم تتابعون برنامج الإيمان والصحة النفسية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم الاستماع إلى هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، عنوانه هو arabic.irib.ir. أيها الإخوة والأخوات، من وجهة نظر علماء النفس فإن الغضب هو رد فعل انفعالي قوي إلى حد ما، ويظهر رد الفعل هذا في حالات مختلفة، منها عندما يتعرض الإنسان إلى تهديد من شخص أو جهة ما، أو هجوم أو اعتداء، وفي بعض الأحيان تبدي النفس رد فعلها بشكل غضب عندما يحدث تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل الآخرين في شؤون الإنسان، تدخل لا ينم إلا عن فضول وإثارة أعصاب. ويتجلى الغضب عند الإنسان في نفسه وجسده، فتظهر أعراض الغضب على النفس وعلى الجسم الذي تطرأ عليه تغيرات متعددة مثل الارتعاش واحمرار الوجه وما إلى ذلك. وفي الغالب تكون حالة الغضب عند الإنسان الإنسان مصحوبة بسلوك عدواني في تعامل الشخص الغاضب مع الآخرين، وسنبين بعد قليل ما يقول علم الأخلاق حول الغضب.
نعم مستمعينا الكرام، من وجهة نظر علم الأخلاق فإن الغضب هو إحدى القوى التي أودعها الله في النفس البشرية، غير أن هذا الغضب إذا ما تجاوز حدود الاعتدال فإنه يؤدي إلى إطفاء نور العقل. ويرى علماء الأخلاق أن وجود الغضب عند الإنسان لدفع الضرر عنه يعد أمرا ضروريا، ويقسم علماء الأخلاق الأشخاص الغاضبين إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى يكون الأشخاص فيها عند الغضب في منتهى العصبية والانفعال. الفئة الثانية يمكن أن تسمى الفئة المعتدلة أو لنقل المتعادلة، فالأشخاص من هذه الفئة يبدون غضبهم في إطار من العقل والتعاليم الأخلاقية، ومثل هؤلاء الأشخاص يتصفون بالشجاعة وقوة الإرادة والجرأة. أما الفئة الثالثة فلا تبرز غضبها لضعف شخصيتها وخوفها. وكيفما كان الغضب، وبغض النظر عن هذه التقسيمات وغيرها، فإن علماء الأخلاق يدعون الإنسان إلى رعاية جانب الاعتدال حين الغضب. إنهم يقولون إن خروج الإنسان عن حالة الاعتدال حين الغضب يسير به إلى حالة الانتقام، على أن كتم الغضب وهو غريزة في النفس البشرية يأخذ بالإنسان إلى حالة الكآبة ويؤدي به إلى نوع من الخوف.
أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية. نشكركم على طيب المتابعة.
شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صاحت 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 ما شاء الله، المختار حدار يا هاي البتولي، وتعلم موقعها يا وعندك أبو موديعها، مهضومة ويهي العلواج مدمعها، بكنت خف يا حذاري تسمعها، تقبل هجمة وعلى الدار حدر حدر يا عاد الكاف، صاحت بضعة المختار، صاحت بضعة هلا حدر. وعندك أبو هالمصطفى مودعها يا إلى خادم الحسين السيد سعيد الصافي، مهضومة ويه العلوج مدمعها يا بكم تيخت يا حداري تسمعها، تقبل هجمة وعلى الدار حدر حدر يا عاد، صاحت بضعة صاحت المختار، صاحت بار حدار يا يا ناديتك ما تنهض يا جات المرحب يا الماتي